بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، ففي هذا اليوم الأحد 25 من شهر ربيع الآخر عام أو سنة 33,400 من الهجرة، نقرأ في باب الرهن من بلوغ المرام، الحديث رقم 735 بترقيم العلامة البسام رحمه الله تعالى. هو أول الأحاديث التي ذكرها الحافظ في باب الرهن، وذكر عقبه حديث آخر أيضا يتحدث عن مسألة الرهن. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. أما الحديث الأول فهو من أصح الأحاديث، رواه البخاري. وأما الحديث الثاني فالحافظ أشار إلى ماذا؟ إلى أنه مرسل. والمرسل ما هو؟ إذا قال العلماء: هذا حديث مرسل. إذن من أنواع الضعيف. ما هو المرسل عندهم؟ ومرسل ما فوق تابع سقط. المرسل هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. التابعي يقول قال رسول الله. ايش يعني التابعي؟ ها يا راشد، انت تجي قدامي كذا على طول. ايوه، التابعي الذي راى الصحابه رضوان الله عليهم. فاذا اذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هناك انقطاع، هو ما سمع الرسول، هو لم يسمع الرسول. من اين اخذه التابعي؟ إذا تأكدنا أنه أخذ من الصحابي فما في إشكال، لكن من أين أخذه؟ يحتمل أنه أخذه من الصحابي، ويحتمل أنه أخذه من غير الصحابة. هذا الاحتمال هو السبب في قول العلماء إن المرسل من أقسام الضعيف. واضح إخواني؟ لأن التابعي قد يأخذ هذا الحديث من تابعي آخر عن صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ وهذا التابعي الآخر الذي هو مجهول، ما نعرف من هو، ما ندري هل هو ثقة وإلا ضعيف. ولهذا لما قال البيقوني: ومرسل منه الصحابي سقط، تعقبه بعض العلماء قالوا: لو عرفنا أن الساقط هو الصحابي لما كان الحديث ضعيفا، وعدلوها فقال: ومرسل ما فوق تابع سقط. فوق التابعي قد يكون تابعي آخر أو صحابي. إذن الحديث الثاني إسناده ضعيف. طيب، عندك يا عمر أو الجهة هذه ما سألناها، عندك يا أبا عبد الله. يقول الحافظ: رواه الدار قطني والحاكم. لما يقول علماء رواه الدار قطني، أين تكون الرواية؟ هل إيش كتاب الدار قطني؟ هل كتابه الدارقطني رواه الدارقطني؟ لا لا، رواه الدارقطني. الدارقطني ايش كتابه؟ الجامع ولا الصحيح ولا السنن؟
سنن
الدارقطني. ايوه، سنن الدارقطني. ماذا تعرف عن سنن الدارقطني يا ابا عمير؟ لا تعرف عنه شيئا؟ عندك مكتبة؟ طيب ماذا تعرفون عن سنة الدارقطني؟ مطبوع أولا وإلا مخطوط؟
مطبوع.
مطبوع، جيد. إيش أحسن طبعة؟ هذا عند الشيخ عبد الله، اللي هي طبعة من؟ يقولون الشيخ مشهور يحقق فيه. ماذا خرج ولا؟ أنا أعرف طبعة مؤسسة الرسالة 6 مجلدات، لا أدري هل هناك غيرها أو لا. طيب عندك يا أبا مريم رواه الدارقطني والحاكم، حاكم في المستدرك، أحسن. طيب لماذا قدم الدارقطني على الحاكم؟ عندك يا أحمد تسأل أم تجيب؟ نعم، الدارقطني شيخ الحاكم، الدارقطني شيخ الحاكم، وأخذنا في الدرس الماضي أن الحاكم شيخ البيهقي. ها؟ لا، هو في عند الترتيب كتب الصحاح أقوى من السنن، ولكن الحاكم يعني شرطه فيه لم يوفي به. سنن الدارقطني يا إخوان العلماء يقولون هو كتاب يعتبر مجمع الغرائب. كيف مجمع الغرائب؟ يعني مجمع الأسانيد الغريبة التي يكثر فيها الضعف. فكتاب الدارقطني يعني يغلب عليه الأحاديث الغريبة والأحاديث التي فيها ضعف. والدارقطني رحمه الله يعتبر إمام من أئمة العلل الكبار، بل إذا ذكرت العلل خاصة الآن أول ما ينصرف الذهن إلى كتابه علل الدارقطني. وكتاب علل الدارقطني بفضل الله طبع، والآن طبع الباقي منه في أكثر من 15 مجلدا. والعلل معناها أنه يذكر الحديث ثم يذكر مرويات الحديث وطرق الحديث، يقول هذا الحديث رواه فلان وفلان 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 وفلان، ورواه عن فلان فلان وفلان وفلان، واختلف فيه كذا، يعني أشياء عجيبة جدا. والأعجب من ذلك أنهم ذكروا أن هذا الكتاب أملاه الدارقطني من حفظه، حتى قال الذهبي رحمة الله عليه إذا صح ذلك فالدارقطني إمام الدنيا في الحفظ. وكان هذا الرجل عجبا، كان يحفظ الحديث حفظ عجيب جدا حتى إنه لا يختلط عليه. ذكروا أنه حضر مجلسا من مجالس الإقراء فكان الشيخ يملي عليهم، والدارقطني جالس عند الطلاب، قالوا وكان ينسخ في كتاب آخر، فقال له عجبا لك يملي علينا وأن تنسخ؟ قال لست مثلكم، إنني أعي ماذا قال. قالوا ماذا قال؟ فأملى عليهم وأخذوا يصححون أوراق. وذكروا أنه كان من حبه للإقراء أنه كانت لا تلتبس عليه، فلربما صلى وقرئ عليه وهو يصلي، كان الطلاب يقرؤون عليه. حتى مرة قالوا والطالب يقرأ فمر على اسم راوي من الرواة فلان ابن نسير، فقرأها ابن يسير، فأخذ ينبه وهو يصلي، فلم ينتبه الطالب فقال نون والقلم وما يسطرون، يعني هي بالنون ليست بالياء. فيذكرون في شأنه عجب من شدة حفظه وسيران حفظه رحمة الله عليه. لهذا فهو إمام عظيم من أئمة العلل، في له فيها العجب العجاب. وهكذا الحفاظ يعني كيف الله عز وجل أعطاهم ملكة عظيم. ويوجد اليوم من حفاظ القرآن من كذا من هو يصل إلى هذه إلى نحو من هذه الملكة في الحفظ والإتقان. الإمام المزي رحمة الله عليه ذكر في ترجمته أنه كان يقرأ عليه فربما ينعس ينام، لكن إذا أخطأ الطالب ما يشعر وقد نبه. فهذا شيء من رب العالمين سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. إذا قلنا رواه الدارقطني والحاكم، نرجع حتما نخرج. طيب ورجاله ثقات، ذكرنا أن هذه العبارة لا تفيد عند المحدثين صحة الحديث، إلا أن المحفوظ عند أبي داود أي الإمام أبي داود وغيره إرساله، والشارح رحمة الله عليه صحح أنه مرسل. طيب، الحديثان يتحدثان في موضوع واحد وهو الرهن، وباب الرهن له قواعد نلخصها في اختصارا من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه من الشرح الممتع. يقول رحمة الله عليه في تعريف الرهن: الرهن لغة الحبس. قال الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة. ومعنى الرهن هو توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها. إذا استدنت من إنسان وطلب منك توثيقا لهذا الدين، هذا التوثيق يسمى رهن. هذا التوثيق يكون شيئا عينيا، مالا عينيا. هذا المال العيني كان يكون مثلا سيارة ترهن عنده ذهبا، ترهن عنده أي شيء له قيمة. مثاله يقول: إنسان في ذمته 1000 ريال، في ذمته لي 1000 ريال، فأعطاني ما قيمته 1000 ريال أو 2000 ريال رهنا بالدين. اقترض منك 1000 ريال وأعطاك مقدار من الذهب قيمته 20000 ريال، هذا الذهب يسمى رهن، يمكن أن تستوفي منه الدين. اقترض منك 50000 وأعطاك رهن مثلا سيارة 20000، إذن هذا رهن يمكن أن تستوفي منه جزء من الدين. إذن الرهن توثيق دين بماذا؟ بعين، توثيق دين بعين يمكن استيفاء هذا الدين من هذه العين. يأتي معنا الشباب. هناك قاعدة في باب الرهن، ما هي هذه القاعدة؟ يقولون: يصح الرهن في كل عين يجوز بيعها، كل ما جاز بيعه جاز رهن. مثال ذلك: عندك سيارة يجوز أن تبيعها، إذن يجوز أن تكون مرهونة. هذه قاعدة، يصح في كل عين يجوز بيعها. نعم، لا، سيأتي من أحكامه، سيأتي من أحكام الرهن الآن. أنا بس أمشي معكم شيئا فشيئا. إذن القاعدة في إيش الذي يرهن؟ إنسان عنده كلب أمريكي أو أوروبي قيمته في السوق 50000، واقترض منك مبلغ وقال بخلي عندك هذا الكلب، له قيمة ولا ما له قيمة؟ وأخذ منك 1000 ريال، قال خلي هذا عندك، يجوز؟ ما يجوز، لأنه لا يصح بيع الكلاب. رهن عندك الخنزير مثلا، كرمكم الله، ما يجوز بيع الخنزير، عرفت؟ بعض العلماء يقول لا يجوز بيع المصحف، فعندهم معنى أن المصحف ماذا؟ لا يرهن. إذن ما يصح بيعه يصح رهنه. تذكرون أخذنا مثل هذه القاعدة، قلنا ما يصح بيعه يصح إعارته من قبل، تذكرون؟ إذن مرتبط بماذا؟ طيب، يقول علماء قاعدة أخرى في باب الرهن: لا يلزم الرهن إلا بالقبض، لا يلزم الرهن إلا بالقبض. ما معنى لا يلزم الرهن إلا بالقبض؟ هذه ذكرها في زاد المستقنع. يعني إذا قلت لإنسان اعطني 1000 درهم وأنا سأرهن عندك السيارة وأعطاك 1000، وبعد ما أخذت 1000 ورحت غيرت رأيي، هل تكون السيارة مرهونة ولا تكون غير مرهونة؟ يقول لا تكون مرهونة. لماذا؟ لأن المرتهن ما قبضها، لما يقبض السيارة تصبح ماذا؟ مرهونة. إيش الفرق؟ الفرق أنه إذا قبضها لا يصح لك أن تستعملها، خلص تصبح مرهونة عندك يعني. لكن قبل أن تسلمها السيارة بتروح مشوار بترجع، يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح، لأن الأمان قبضت. صح أنت وعدته بماذا؟ بأن تكون رهنا، لكن إذا قبضها أخذ منك المفتاح وذهبت إلى البيت وقلت أنا أحتاج إلى مشوار ما عندي سيارة، أخذ سيارتي. إذا أخذت السيارة هنا لا يصلح، لأنها أصبحت مرهونة، فسيأتي معنا أن الرهن يحبس، ولهذا معنى كما ذكرنا الرهن في اللغة ماذا؟ الحبس، معنى الحبس. فإذا أخذت السيارة منه مرة أخرى انفك الرهن، ولا يصح أن تأخذها إلا بماذا؟ بإذنه، يا ترد المبلغ أو أنك تستأذن. فإذا أذن يكون قد أبطل حقه في ماذا؟ في الرهن. إذن هذا ما طيب الشيخ ابن عثيمين يعلق على هذه القاعدة التي ذكرها الحنابلة رحمة الله عليهم، فيقول هناك قول آخر أنه يلزم بالعقد في حق من هو لازم في حقه بدون القبض، وأن القبض من التمام لأننا متفقون على أن الرهن يثبت بالعقد، واستدل بالآية يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. ويرجح الشيخ رحمة الله عليه هذا القول، لكن الفرق بينهما أن قبل القبض يمكن أن يستعمل، بعد القبض تعتبر مرهونة محبوسة. طيب، القاعدة الثالثة في باب القبض، في باب الرهن، أنه يشترط في المرهون أن يستدام رهنه، الشيء الذي ترهنه أن يظل رهنا ما دام محبوسا. فإذا أخرجه الراهن باختياره، يعني يعتبر منه فك للرهن، اتصل عليه يقول لك ترى السيارة مرهونة عندك وأنا أحتاجها أسافر فيها وأرجع، إذا أعطيته يعتبر ماذا؟ يعتبر فك للرهن، يعني أخذها منك وباعها، ما يجي تقول أنا أعطيتك أنت أنا مرهونة أو كذا، بمجرد ما استعملها وأذنت له باستعمالها يعتبر قد انفك ذلك الرهن. طيب، القاعدة الرابعة، خلينا نمشي على القواعد وبعدين تسألون. القاعدة الرابعة، لا ينفذ تصرف واحد منهما في الشيء المرهون بغير إذن الآخر. إذا صار المال مرهونا فلا يتصرف فيه لا الراهن ولا المرتهن. أخذت 100,000 درهم ورهنت عندك السيارة، رهنت عندك يعني معناها تحطها في الحوش وتظل موقوفة، لا أنا أستعملها ولا أستعملها، استعمالك لها لا يجوز حتى لو ما وجدت أحد، لأن استعمالك لها قد يدخل في باب كل قرض جرى نفعا. أنت أقرضتني 1,000 وهذه رهن ما تستعملها، طيب لا تستعمل، واستعمالي لها بغير إذنك يعتبر تعديا، وبإذنك يعتبر فك للرهن. اتضح لك؟ إذن إذا رهن الشيء حبس. ذهبت عند بعض أقاربك، خالتك، عمتك، أختك، وخذت منها مبلغ وقلت لها خلي هذا الذهب عندك، وجدت لها حفلة من حفلات، يصلح أن تلبسه وتذهب؟ لا، لا هي ولا أنت. إذن القاعدة أنه لا ينفذ، لا يتصرف فيه لا الراهن ولا المرتهن إلا بإذن الآخر. طيب، القاعدة الأخرى الخامسة، قاعدة الخامسة، يستثنى مما سبق، نحن ذكرنا ما يتصرف فيه، يستثنى من ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة. نقرأ حديث أبي هريرة الآن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. هذا الحديث معناه إذا كان الشيء المرهون دابة، جمل، ناقة، بقرة، شاة، إذا رهنت ناقة أو رهنت بقرة أو رهنت شاة، هذا الشيء المرهون لو اتفق من البداية نفقة على من؟ تقول لهذا الذي رهنك تنفق عليها ولا ما تنفق؟ يقول لك أنا سأنفق عليها طعامها وكله، بس محبوسة عندك، إذا انتهينا ما يصلح لك أن تتصرف فيه. الحالة الثانية أن المرتهن رهنت عنده الناقة وهو يرعاها ويطعمها، لأنه لابد أن يطعمها ولابد أن يسقيها، مقابل إطعامه لها ومقابل سقيه لها يجوز له أن يحلبه، وإذا كان جمل مقابل إنفاقه عليه يجوز له أن يركبه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الظهر، إيش معنى الظهر؟ ظهر الحيوان المعد للركوب من بعير حصان حمار يركب، يعني يستفاد منه في الركوب بماذا؟ مقابل النفقة إذا كان مرهونا. ولبن الدري إذا كان المرهون ناقة أو بقرة يستفيد من هذا اللبن مقابل ماذا؟ يشرب بنفقة إذا كان مركوبا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. واضح إخواني؟ طيب إذا كان المرهون لا يحتاج إلى إطعام ولا شرب كالسيارة مثلا، إذا لا تستخدم. اتضح لكم هذا؟ طيب إذا انتهينا نرجع إلى القواعد. القاعدة التي بعدها يقول علماء أيضا من قواعد الرهن: نماء الرهن وكسبه ملحق به. نماء الرهن وكسبه، رهن عندك ناقة مدة سنة وأنتجت وأنت تطعمها وكذا، هذا النتاج لمن؟ لصاحبه. يتبع لماذا؟ لصاحبه. يقول الشيخ: المرهون النماء يكون متصلا ويكون منفصلا. قال: فإذا رهنه شاة هزيلة ثم ثمنت وزاد لحمها وكبر جسمها فهذه الزيادة لا شك أنها تدخل في الرهن. أعطاك ناقة هزيلة وزنتها وإذا بها 20 كيلو، ولكن بعد أن استردها كان وزنها 100، فهذه يقول زيادة متصلة لا شك أنها تأخذ حكم الأصل. يقول الشيخ: طيب وهناك زيادة منفصلة، كأن يرهنه شاة فحملت الشاة بعد الرهن وولدت وأولادها ولدوا، فالأولاد منها ومن أولادها يتبعون الرهن لأنها نماؤه. إذن هذه قاعدة، قاعدة في ماذا؟ في الرهن. ها؟ لا ما يصير، لأنه سيكون جرى نفعا. القاعدة الثالثة، السابعة: الرهن أمانة في يد المرتهن. الرهن يعتبر أمانة في يد المرتهن. أيوة. فإن تلف، إذا رهنت عنده مثلا أي شيء، سيارة، واحترق بيته واحترقت السيارة معه، أو احترقت سيارتك في البيت وهي واقفة هناك احترقت، يقول العلماء: ننظر إن كان بتعد أو تفريط، إن كان من غير تعد ولا تفريط لا شيء عليه لأنه مؤتمن، وإذا كان بتعد أو تفريط فيكون ضامنا. إيش التعدي وإيش التفريط؟ يقول: التعدي فعل ما لا يجب فعله، تعدي فعل ما لا يجب فعله، والتفريط ترك فعل ما يجب فعله. الآن أنا رهنت عندك ذهب، إيش الواجب تفعل في هذا الذهب؟ تحفظه في مكان مخصص. إذا أخذت هذا الذهب ووضعته في الصالة المفتوحة كذا الأولاد يلعبون فيها وكذا، إذن هذا يسمى تفريط ولا تعدي؟ تفريط، لأنك حفظته في مكان عام، في مكان لا يمكن أن يحفظ فيه، فرطت في حفظه، إذن أنت مساءل هنا. إذا ضاع أو حصل له شيء فأنت ملام. طيب التعدي أنك والله أخذته وهو محفوظ عندك في الخزنة وكذا، وأخذته واستعملته وضاع منك لما استعملته. أي ضاع، إذا استعملته في غير، يعني فعلت ما لا يجوز لك أن تفعله. اتضح لك؟ إذا وجد تعد أو تفريط فتكون ضامنا، وأما إذا تلف الرهن بغير تعد ولا تفريط فحينئذ ماذا؟ لا ضمان، لأنك مؤتمن. طيب القاعدة التي بعدها: إذا هلك الرهن بغير تعد ولا تفريط فهل يحسب من الدين؟ قال له والله يا اخي السيارة احترقت عندك خلص في مقابل الفلوس اللي عندك اللي عندي. لا، لا يسقط بهلاكه شيء من دينه، لا يسقط بهلاك هذا المال الرهن شيء من الدين. اتضح لكم؟
الا اذا اخذ المرتهن شيء خلاص مقابل السياره مع بيت من عنده لما جرى.
لا، هذا خلاص شيء اخر. اذا انتقلنا من الرهن الى عقد اخر وهو عقد مبايعه اخرى. طيب، القاعده رقم كم الان؟ إذا حل وقت الوفاء، إذا حل وقت وفاء الدين ولم يوفي الدين فإنه لا يحل للراهن الانتفاع بهذا المبتعد. إذا حل الدين وامتنع من الوفاء فلا يحق للمرتهن أن يبيعها من عنده. عرفت لا؟ يعني المرتهن الذي عندها الرهن لا يحق له عند حلول الأجل أن يتصرف في هذا بغير إذن. بغير إذن ما يصح. أنا رهنتك السيارة واتفقنا بعد سنة أجيب لك المبلغ، ما جبت لك المبلغ بعد سنة، فلا يجوز له أن يتصرف في هذا الرهن بغير إذن صاحبه. طيب ماذا يصنع؟ يستأذنه أو يرفع أمره للقاضي؟ القاضي هو الذي يحكم. ليس معنى الرهن انه عندك انه يحق لك ان تتصرف فيه ببيع ولا شراء. قالوا متى حل الدين وامتنع من وفائه فان كان الراهن اذن للمرتهن او العدل في بيعه باعه ووفى الدين والا اجبره الحاكم على وفائه او بيع الرهن، فان لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه. اذا من الذي يحق له بيعه؟ يحق للمرتهن ان يبيعه باذن الراهن. هذا واحد. فإن لم يأذن فيجبر الحاكم صاحب الرهن على بيعه، فإن لم يفعل يبيعه الحاكم ويوفي ذلك الدين.
إذا التوفيق مع عند الرهن مجرد حلول الأجل وإذا لم توفي أبيع الرهن.
إذا وافق خلاص أذن. طيب، هناك برضو قواعد أخرى. إذا اختلف الراهن والمرتهن يعني هذه تنظر في كتب الفقهاء. يعني مثلا إنسان رهن عنده شيء، مثلا أخذت منه 1000 درهم ورهنته ذهب، ولما جيت عند الوفاء اختلفت وقلت لا أنا رهنتك 20 جرام، قال لك لا أنت رهنتني 10 جرام. فالقول قول من؟ هذه يرجع فيها للمطولات. يقول هنا من القواعد أيضا للمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن. يعني هنا إذا كان الرهن عبارة عن ناقة أو شيء يركب أو شيء يحلب فهذا لا يحتاج المرتهن إلى إذن من الراهن، لأن إذنه جاء من من؟ ها؟ من الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام قد أذن له، قال الرهن الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. شوف الحديث الثاني، لا يغلق الرهن. نعم تفضل.
سيارة تركب،
لا بس ما تحتاج لها، ما تحتاج لها. لا، انتفاع هنا، انتفاع هناك. لابد من الطعام والشراب، هناك مجبر هناك. ايوه الركوب، حتى الجمل ما تركبه ماذا؟ في مقابل النفقة، لان النفقة لازمة. لا هو الحين ما تحتاج تركبه، لكن عندهم في الزمن القديم هذا يعتبر كروزر. لا لا الله سبحانه. الشارع أذن فيما يطعم ويشرب. يهلك صح؟ ما تهلك إيه؟ البطارية تخرب. على كل هذه يرجع للرجل نفسه صاحبه، هو يعرف هذا الشيء، لكن هلك يهلك يموت. طيب، لهذا لاحظوا الحديث الثاني، لا يغلق الرهن. ما معنى لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه؟ يقول الشيخ رحمة الله عليه، معنى الحديث أن المرتهن لا يستحق الرهن إذا عجز الراهن عن أداء ما رهنه به. ليس كوني رهنت عندك المال أو رهنت عندك شيء أنه إذا ما وفيتك على طول أنت تستحق الرهن، هذا مجرد أمانة عندك، لأن الرهن ملك للراهن لا يزال ملكه عليه، وإنما هو وثيقة بيد المرتهن لحفظ ماله من الدين عند الراهن. والفائدة من الحديث بيان أن نفقة الحيوان المرهون ومؤنته على الراهن فليس على المرتهن شيء منها، كما أن له غنمه من ثمرة وزيادة وكسب، كما جاء في الحديث السابق الخراج بالضمان. يقول هنا في تتمة الحديث له غنمه وعليه غرمه، يعني لو أن له غنمه يعني هذا الرهن إذا زاد فالزيادة تحسب لمن؟ لصاحبه، وكذلك عليه غرمه لو حصل منه شيء عليه أيضا هو التسديد أو نحو ذلك. كما يشمل الحديث معنى آخر، ذلك أنه إذا حل أجل الدين في الجاهلية ولم يوفي الراهن المرتهن دينه فإن المرتهن يملك الرهن بغير إذن الراهن، فأبطل الإسلام هذه المعاملة الظالمة، وأخبر أن الرهن لمالكه أمانة عند المرتهن، لا يجبر الراهن على بيعه إلا إذا تعذر الوفاء، حينئذ تأتي الفائدة من الرهن فيباع ويوفى الدين، فإن بقي من الثمن شيء فهو للراهن، وإن لم يفي ثمن الرهن بالدين فبقية الدين لا تزال في ذمة الراهن، والله أعلم. إذن هذان الحديثان جمع أو أشار بهم الحافظ بن حجر إلى مسائل تتعلق بباب الرهن. بهذا القدر نكتفي، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه.